مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. ما زلنا في صدد تناول السفر الثالث من الكتاب المقدس سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 26 منه. كنا قد انتهينا المرة الماضية من الأصحاح 25 حيث تحدثنا عن سنة اليوبيل. كانوا يجمعون 7 سنين سبتية فيصبح المجموع 49 سنة، والسنة التي تلي هي سنة اليوبيل التي يجب حفظها، وهي أكثر السنين فرحا للشعب. القصد الأساسي منها هو التحرر من الطمع. كانت الأرض خصبة لدرجة أنه لم يكن حاجة لفلاحتها كل سنة. كان الله يأمر ببركته، وبركة الله أفضل من زرع الإنسان. لم يسمح الرب لأي واحد أن يحتكر الأرض لنفسه حتى يتم الاعتناء بالجميع لا سيما الفقراء. كان الله يحمي الأرض والفقراء في آن واحد. في سنة اليوبيل كان كل شيء يتحرر، وعندما تأتي إلى المسيح يا صديقي فإنك تتحرر من الخطية لأنه دفع ثمنها بدلا عنك. كذلك كانت كل الممتلكات ترجع إلى أصحابها الأصليين. هذا يحمي من تسلط أحدهم على كافة الأراضي بينما يبقى الجميع محرومين. لقد وعدهم الله ببركته. كان بإمكانهم أن يحرثوا الأرض في السنة الثامنة ويأكلوا من ثمر الأرض القديم لغاية السنة التاسعة إلى أن تثمر الأرض من جديد. هذا ما يشدد عليه الله في العدد 23، والأرض لا تباع بتة لأن لي الأرض. كان الله مهتماً بالذي حلت به ضائقة، أوصى بمساعدته وعدم استغلاله. لا يجب استبعاد الشخص المسكين، بل يجب معاملته كأجير. كان بإمكانهم أن يحصلوا على عبيد من الأجانب. والآن إلى الأصحاح 26 وقبل الأخير من سفر اللاويين. أذكرك مستمعي أننا سنباشر تأملاتنا في الإنجيل بحسب مرقس حالما ننتهي من دراسة سفر اللاويين، لذا أتطلع إلى رفقتك لي في هذه الدراسة الشيقة. يمتلئ هذا الأصحاح بأدوات الشرط والتي تضع الشروط لامتلاك الأرض. كان الله سيتصرف حسب ردود أفعالهم على شروطه. الطاعة هي أساس البركة في الأرض. أنت وأنا يا صديقي بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، ومع ذلك فيوجد بعض الشروط المرتبطة بذلك. الله يحبك ويريد أن يمطر عليك بالبركات، ولكنك قد تضع مظلة عدم الاكتراث أو شمسية الخطية أو حاجز الخروج عن إرادة الله. عندما تفعل ذلك فإن بركات الرب لن تهل عليك، كما أن شمس محبته لن تشرق فوق رأسك. عليك أن تزيل كل الحواجز والمظلات لتختبر عمق بركات الله الروحية. لابد لنا في البداية أن نقرأ من العدد الأول وحتى 13 من هذا الأصحاح 26.
لا تصنع لكم أوثانا ولا تقيم لكم تمثالا منحوتا أو نصبا، ولا تجعل في أرضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لأني أنا الرب إلهكم. سبوتي تحفظون ومقدسي تهابون، أنا الرب. إذا سلكتم في فرائضي وحفظتم وصاياي وعملتم بها، أعطي مطركم في حينه، وتعطي الأرض غلتها، وتعطي أشجار الحقل أثمارها، ويلحق دراسكم بالقطاف، ويلحق القطاف بالزرع، فتأكلون خبزكم للشبع وتسكنون في أرضكم آمنين. وأجعل سلاما في الأرض، فتنامون وليس من يزعجكم، وأبيد الوحوش الرديئة من الأرض، ولا يعبر سيف في أرضكم، وتطردون أعداءكم فيسقطون أمامكم بالسيف، يطرد 5 منكم 100، و100 منكم يطردون ربوة، ويسقط أعداؤكم أمامكم بالسيف، وألتفت إليكم، وأثمركم وأكثركم، وأفي ميثاقي معكم، فتأكلون العتيق المعتق وتخرجون العتيق من وجه الجديد، وأجعل مسكني في وسطكم ولا ترذلكم نفسي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيدا، وقطع قيود نيركم وسيركم قياما.
الآيتان الأولى والثانية تلخصان الجزء الأول من الوصايا العشر، أي علاقة الإنسان بالله. وكان على الشعب أن يهتموا بهذه الأمور إذا ما أرادوا أن يمتلكوا الأرض. لقد أعطيت الأرض لهم، لكن تمتعهم فيها يعتمد على طاعتهم لله. من ناحية كان عليهم ألا يعملوا أصناما، وكلمة صنم أو وثن بالعبرية تعني لا شيء. من الصعب جدا أن نعمل لا شيء في حياتنا، ومع ذلك فيوجد الكثيرون الذين يعملون لا شيء في علاقتهم بالله. أي شيء يأخذ مكان الله هو عبارة عن لا شيء. من ناحية أخرى كان عليهم ألا يصنعوا صورا منحوتة ولا يسجدوا أمامها. من الأمور الواجبة أيضا حفظ الثبوت واحترام الأقداس، وأساس طاعة هذه الوصايا هو أنا الرب. هل لاحظت أداة الشرط إذا مستمعي؟ إذا ساروا حسب الطريقة المبينة لهم فإن الله يعدهم بهذه الأشياء. امتلاكهم للأرض مرتبط بطاعتهم لإرادة الله لهم. هنا الله يحترم إرادتهم. إذا ابتغوا الطاعة فإنه يباركهم. ويبدو أن البركة الأولى لطاعتهم هي المطر. هذا ما نجده في سفر التثنية والأنبياء كحزقيال: وأجعلهم وما حول أكمتي بركة، وأنزل عليهم المطر في وقته فتكون أمطار بركة، وتعطي شجرة الحقل ثمرتها، وتعطي الأرض غلتها، ويكونون آمنين في الأرض، ويعلمون أني أنا الرب عند تكسير ربط نيرهم، وإذا أنقذتهم من يد الذين استعبدوهم. هذا يوم مستقبلي تحدث عنه الأنبياء كعاموس ويوئيل. ها أيام تأتي يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد، ودائس العنب باذر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا، وتسيل جميع التلال. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت، فتملأ البيادر حنطة، وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا. وعدهم الله بالإثمار والمطر والسلام. الانتصار على أعدائهم سيكون أيضا جزءا من بركتهم. هذا ما سنراه عندما يرسل الله صموئيل وداود ودبورة وجدعون وإيليا وغيرهم. هؤلاء جزء من مواعيد الله للشعب: رجل واحد منكم يطرد ألفا، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. سيتزايد عددهم دون أن ينقص طعامهم، لأن الله سيسدد كل احتياج لديهم. والمسكين في وسط الشعب كان دليلا على البركة، وهذا هو الرجاء العظيم لمستقبل الأرض الأبدية. هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. كان ينبغي أن يكون حضور الرب معهم حصنهم ومجنهم، ومهما تكن الآلة التي تصور ضدهم فإنها لا تنجح، ولكن التمتع بمحضر الرب يقتضي الطاعة، لأن الرب لا يصادق على جماعة ويتنازل إليها ما دام الشر أو العصيان معروفا في وسطها. وهكذا نحن مستمعي، فالذي لا يعرف مستندا سوى ذراع الرب، ولا يجد له معتمدا سوى تلك اليد التي لا تمد للمحاباة عن النجاسة أو الدفاع عن العصيان، فقوته في السير مع الله بروح الطاعة والخضوع. وما دام هذا حاله، فالرب يصبح له كسياج من نار يدفع عنه هجمات العدو. وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. الله يعد بالشركة مع الذين يطيعونه، وهذا ما يقوله لنا اليوم أيضا. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. الله يريد أن يكون في شركة معنا. إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الوعد المستقبلي بالبركة يرتكز على التاريخ الصلب لماضيهم عندما خلصهم الله من العبودية في مصر، ويقول اليوم لنا الرب: لقد خلصتكم في الماضي، ألا تثقون بي لخلاصكم في المستقبل؟ الذي ابتدأ فيكم كل عمل صالح يكمل إلى يوم يسوع المسيح. يمكنك أن تطمئن يا صديقي بأنه ما دام قد أحضرك وأحياك حتى هذه اللحظة فإنه سيقودك حتما إلى يوم يسوع المسيح. ولا بد لي هنا أن أقول هللويا مجدا للرب. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 14 وحتى 22 من الفصل 26.
لكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي بل نكثتم ميثاقي، فإني أعمل هذه بكم: أسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم، ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم. وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لي، أزيد على تأديبكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، فأحطم فخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطي غلتها وأشجار الأرض لا تعطي أثمارها. وإن سلكتم معي بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لي، أزيد عليكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم.
هناك 3 أمور تفسخ العهد مع الله: رفض الاستماع ورفض الطاعة واحتقار أحكام الله ووصاياه. خرق عهد الله يمكن أن يأتي بالدينونة على الشعب والأرض، ثم يعطينا 1 درجة للدينونة: رعب، هلاك، ألم، وجع قلب وخراب في المحاصيل. سيذبحون من قبل أعدائهم وسيستعبدون لهم، ويمكنك أن ترى أمثلة على ذلك في سفر القضاء. كانت رسالة الأنبياء للشعب تلفت انتباههم للحقيقة بأنهم كسروا العهد الذي أبرمه الله معهم، فيأكلون حصادك وخبزك الذي يأكله بنوك وبناتك، يأكلون غنمك وبقرك، يأكلون جفنتك وتينتك، يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التي أنت متكل عليها. أنت تزرع ولا تحصد، أنت تدوس زيتونا ولا تدهن بزيت وسلافة ولا تشرب خمرا. بعد ذلك تأتي الدرجة الثانية من الدينونة: إذا استمروا في غيهم وعصيانهم فإن الله سيدينهم 7 مرات، مما يدل على دينونة مكتملة. سينكسر كبرياؤهم ولن يكون هناك مطر وستفسد المحاصيل. الدرجة الثالثة للدينونة عبارة عن الأوبئة والوحوش التي ستجتاح الشعب. ما عليك إلا أن تقرأ سفر القضاء لترى ماذا حل بهم وكيف فقد الإنسان السيطرة على الطبيعة. الدرجة الرابعة للدينونة نجدها في الآيات التالية من العدد 23: وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم معي بالخلاف، فإني أنا أسلك معكم بالخلاف، وأضربكم 7 أضعاف حسب خطاياكم، أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق، فتجتمعون إلى مدنكم وأرسل في وسطكم الوباء فتدفعون بيد العدو. لاحظ تكرار الرقم 7 الذي يشير إلى التكميل: سيهدم العدو حصونهم والأوبئة ستضرب الشعب، وفي نهاية الأمر سيذهبون للسبي. لقد سبق وحذرهم النبي حزقيال من الوباء والجوع والسيف، وقد وقعوا فعلا في كل هذه. وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم
وألقي جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي، وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة، ولا أشتم رائحة سروركم، وأوحش الأرض فيستوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها، وأذريكم بين الأمم، وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خربة. هذه الدرجة الخامسة من الدينونة وهي قصوى، إنها نتيجة الحرب في محاصرة المدن، وقد تحقق ذلك في محاصرة السامرة وفي أورشليم على يد البابليين بقيادة نبوخذ نصر، كذلك عندما دمر تيتوس الروماني القدس سنة 70 للميلاد. حينئذ تستوفي الأرض ثبوتها كل أيام وحشتها وأنتم في أرض أعدائكم، حينئذ تثبت الأرض وتستوفي ثبوتها. هذا هو سبب أخذهم للسبي. خلال 490 سنة أخفق الشعب في حفظ الثبوت، خاصة السنة السبتية، وظنوا أنهم يفلتون بهذا، ولكن أخيرا قال الله كفى وأخرجهم من الأرض لمدة 70 سنة. كم كان دقيقا؟ 70 سنة من الفشل أنتجت 70 سنة من العقاب. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح 26 من اللاويين بدءا بالعدد 40.
لكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف، وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم، إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم، أذكر ميثاقي مع يعقوب، وأذكر أيضا ميثاقي مع إسحاق وميثاقي مع إبراهيم، وأذكر الأرض، والأرض تترك منهم وتستوفي ثبوتها في وحشتها منهم، وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي. ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم، لأني أنا الرب إلههم، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها أنا الرب. هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى.
يخبرهم الله بإمكانية مكوثهم في الأرض إذا ما أطاعوا، وإلا فلا، ولكنهم يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله إذا ما كانوا خارج الأرض، وهو سيعيدهم إليها. وفي سفر دانيال نجد أن دانيال رجع بقلبه إلى الله بالصلاة عندما كان في بابل واعترف بخطايا الشعب، والله سمع وأرسل إليه رسولا يقول له إن الشعب سيرجع، وفعلا عادوا بعد السبي إلى الأرض. جلبوا الدينونة على أرض فلسطين تماما كما جلب آدم الدينونة على الأرض كلها بخطيته. وهكذا نأتي إلى انتهاء تقديم الوصايا هنا في سفر اللاويين، ولكن الأمر لم ينتهي بعد. الله يؤكد أسفار الشريعة التي أعطاها لموسى. نظر الله عبر العصور إلى فشلهم المستمر وإلى أمانته العظيمة، ورأى الانتصار النهائي.
لم يكن بإمكان موسى أن يأتيهم بالبركات الأبدية مع أنه كان وسيطا. على العالم أن ينظر إلى آخر، ويوحنا في إنجيله يعطينا الجواب، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صاراه.